محمد وآل محمد الطاهرين، وصلي على محمد وآل محمد. كان الكلام في نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، وقلنا أن نفقة الزوجة خطاب موجه إلى الزوج تكليفا ووضعا، يعني إذا لم ينفق النفقة الواجبة وكان موسرا يكون عاصيا وتشتغل ذمته بتلك النفقة وتخرج من التركة قبل تقسيم التركة. وأما نفقة الأقارب اللي معنى نفقة الأبوين والأولاد، فهي خطاب موجه خطاب تكليفي، أي عاصي وأثم فقط لو لم ينفق. بعد ولا الفرق الآخر أن الزوجة لا يشترط في نفقتها الفقر، أما الأقارب يشترط في نفقتهم الفقر. الآن الكلام فعلا في نفقة الأقارب، فالأب يجب عليه أن ينفق على أولاده الفقراء سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، لا فرق في ذلك، واضح إن شاء الله، ولا فرق فيه سواء كانا أو كانوا صغارا أو كانوا كبارا، حتى لو كانوا متزوج ابنه ولا توجد عنده نفقة، يجب على الأب أن ينفق على ولده، وكذلك يجب على الأب أن ينفق على بنته ولو كانت متزوجة إذا كان زوجها مثلا فقيرا لا توجد نفقة ينفق عليها، فهو يجب عليه أن ينفق عليه. فيثبت حق النفقة على على الأب، واضح، بالنسبة إلى أولاد ذكور وإناث. وكذلك يجب على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، كلاهما يجب عليهم أن ينفقوا على أبويهم الفقراء الذين لم يجدوا عملا يناسب شأنهما للتكسب. فماكو فرق عند السيد أنه كان ذكرا أو كان أنثى، الولد إذا كان غنيا يجب عليه أن ينفق على أبويه، ولا يشترط أن يكون الولد هو الأكبر، واضح، لا يشترط أن يكون الولد الأكبر، والولد الأكبر ما عنده حينئذ ينتقل إلى الشخص الآخر، يعني قضية قرضية بالعرض ليس بالطول. يجب على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يجب عليه أن ينفق على أبويه الفقراء الذين لم يجدوا عملا يناسبهم. مرة الأب فقير ولكن يوجد عمل ممكن ولائق بشأنه ولكن لا يعمل، هنا لا يجب على الولد أن ينفق على أبيه. أما إذا لم يوجد عمل، هو خريج مثل والده، طالع تقاعد، تقاعد قطعه مثلا الراتب، مثلا هو دكتور طلع تقاعد وبعد ذلك الدولة قالت ما نعطي رواتب للمتقاعدين، خب هنا أكو مثلا عمل بالبلدية، خب ما يناسب أنه الدكتور يشتغل وين، العمل كله شرف ولكنه الإسلام راعى قضية الشأنية، فهنا الدكتور ما مناسب وليس من اللائق أن يعمل بالبلدية، فنقول له قاعد بالبيت وابنك أو بنتك هي التي تنفق عليك، واضح إن شاء الله. فإذا نعم، هل يجب على الأم أن تنفق على أولادها؟ واضح، إحنا قلنا الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده ذكورا أو إناثا، الأم هل تجلى؟ لا تجلى، المن تنتقل إلى الجد من جهة الأب، واضح، جد من جهة الأب. نعم إذا انقطع السبيل عن الأب ماكو والجد أو من جهة الأب ماكو، ننتقل إلى الأم بعد ذلك. شوف، قال يثبت للأبوين، شوف الأبوين، حق الإنفاق على الابن. هسين الآن السيد اختصر عليه من على الابن، يعني دون يعني البنية ما واجب عليه إذا كانت موظفة لتنفق على أمها وأبوها، هسين الآن ما ثابت عليه، ولكن بعد ذلك السيد يقول فيلحق الكلام، يقول وكذلك لو كانت أنثى. يجب على الابن، لا يثبت للأبوين، يجب على الابن أن ينفق على الأبوين، حق لهما مو عليهما، يثبت للأبوين مو عليهما، لام تمليك الاستحقاق على الابن كما يثبت للولد، ياو يثبت حق الحق الإنفاق، يجب للذكر إن كان أنثى عليه من حق الإنفاق، عليه من
على أبيه، أما الأم راح تجي مو مباشرة. بعد السيد يقول ونلحق كذلك يثبت حق الأبوين على البنت على الأحوط لزوم، والأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت وثبوته لهما لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد أولاده. يعني شنو؟ الحفيد إذا كان غنيا يجب عليه أن ينفق على جده وجدته، أي أبناء الأبناء وبنات بناتهم على أحوط لزوم كذلك. واضح؟ والأقرب فالأقرب هكذا فيثبت بالتنازل. إيه واضح. وكذلك الأحوط لزوما ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إحسار الأب على جده لأبيه. الجد حينئذ مثل وأنا ما عندي أبوي ينفق على ابني، وإن على فالأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجد أو إعساره على يمين. إذا والدي ما عنده، أنا ما عندي، والدي ما عنده، ينتقل لمن؟ إلى أم الطفل مثل. على أمه، ومع فقد الأم أو إعسار أم على جده من جهة الأم من قبلها ومن قبل أم الأب أو الجد من طرفه، وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب، كما في الرواية خذوا النفقة بأن خذوا بنفقة أقرب الناس منه من العشيرة. فالأقرب فالأقرب بعد ذلك. الآن إذا تعدد، واضح هذا أب له خمسة أولاد وكان الأب فقيرا عاجزا عن العمل، طب علما هل يجب على الولد الأكبر؟ هناك خلاف، هل الواجب كفائي لو لا على الجميع بالحصص؟ فيوجد قولان، قول يقول كفائي من قام به البعض سقط عن الآخرين، والبعض يقول لا كل واحد يقوم بحصته. فأنتم خمسة أولاد، الأب يحتاج له باليوم 5000، فكل واحد عليه 1000 دينار، يقول أنا عليه 1000 دينار، هاي 1000 دينار سلمته، ما له علاقة بمن بالباقي. أو لا، إذا لم يقم به البعض لابد أن يقوم به الآخر. يوجد قولان. وإذا تعدد من يثبت عليه حق الإنفاق، كما لو كان للشخص أب مع ابن أو كان له أكثر من ابن واحد، قلنا خمس أولاد، فيحتمل هذا الاحتمال الأول ثبوت الحق على كل واحد كفاية، يعني واجب كفاية، كما يحتمل هذا الوجه الثاني اشتراك الجميع فيه بال سوية. وحينئذ السيد يقول فالأحوط لزوما فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك أن يقوم به البعض. لا، فإذا واحد قال ما أنطي، نقول له أنت البعض أخك تتحمل 5000 كلها. واضح؟ أو هم خمسة، واحد قال ما أدفع ألف، الألف الأربعة يشتركون فيتحملون نفقة الأب. قلنا أن أحد الفروقات بين نفقة الزوج ونفقة الأبوين أو الأولاد هو الفقر، فلا يشترط في نفقة الزوجة فقرها، أما في نفقة الأقارب لا يشترط الفقر وعدم إيجاد عمل لائق بالنسبة إليه. فإذا كان غنيا لا يجب على الأب أو لا يجب على الابن، وإذا كان هناك عمل يناسب ولائق بشأنه ولكن هو عاجز، مو عاجز هو كسول، فلا يجب على الأب أو على الابن أن يعطي. واضح؟ يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفر له ما يحتاج إليه فعلا من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوه، ولا يتمكن أيضا من توفيره بالاكتساب اللائق أو بالاقتراض الذي يمكن أن يسدده في بعده. يعني هذا الابن الأب يقول له ليش ما تطي ابنه، قال ممكن أن يقترض ويشتغل فيسدد، إذا يقدر بحيث ولا يقع في إحراج في تسديد القرض فلا يجب على الأب أن ينفق عليه، ولا يتمكن أيضا من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقا. فإذا كان بإمكانه التكسب هو ما يطلع، مو واجب على الأب أن ينفق عليه.
قال
أنا أبوي مأجر عليه البيت مالته، وهذا أنا ما أعطى أبوي إيجار مثلاً شيء هاي المسألة، أي أهم تتعلق مثلاً إذا كان الولد محسن والأب يعني. لا تقولنا هاي أمس كذاك نفس الكلام. أمس قلنا الزوجة لو طالبت زوجها باستحقاقها ولم يعطها فيجوز لها الأخ من دون إذنه. كذلك من باب المقاصد الآن إذا كان الابن معسرا ولا يوجد عمل يناسب شأنه فيجب على الأب أن ينفق، ما ينطي الأب يجوز له الأخذ مقاصة بقدر الضرورة، فما ينطي
إذا مأجر عليه البيت مثلا.
إيه مأجر مو مأجر، أقول مأجر هو عنده ما إذا ما عنده فما ينطي باب المقاصة ما ينطي. وهنا هذا هو هذا الفقر، هل هو فقير لو مو فقير؟ يوجد عمل يناسبه لو ماكو عمل يناسبه؟ هيك. ولا يشترط، هل يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمال المنفق؟ يعني شلون؟ يعني إذا كان الصبي عنده أموال، عنده أموال، هسه شلون إجاله ميراث، إجاله إلى آخره، يقول ينفق على أمه. نعم ينفق على أمه، أو كان مجنوناً. وتجي لأموال الناس تطلي أنه مجنون خطية فصار عنده أموال، والأم فقيرة أيضا، الولي المسؤول ولي وصي يأخذ من أموال الصبي أو أموال المجنون وينفقها على المولى عليه، ينفق عليه من على الأم مثل إذا كانت فقيرة. فلا يشترط في ثبوت الإنفاق على هذا المنفق أن يكون كامل العقل سواء كان قاصر أو كان مجنونا. ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ، فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي. شلون مال الصبي؟ مثل الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب، وهذا ميت أبوهم وتارك شو اسمه ابن وأم، فيأخذ من أموال الصبي وينفقها على الأم على من يثبت له حق الإنفاق. نعم يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه. طبعا هذا النفقة قلنا سابقا أن نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، ونفقة النفس ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة أقارب. نعم تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، لأن راح يجي بأن المنقطع لا تجب نفقة عليها. فلو كان له من المال مثلا قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة، هل تثبت أن ينفق على أبويه؟ وهذا لا يثبت على أبوه. على أقاربه نعم لو زاد يصرفه إزاي في الإنفاق عليهم، والأقرب منهم مقدم على الأبعد. يعني شنو إذا أنا عندي زوجة وعندي ولد وعندي ولد ولد، فطبعا أقدم زوجتي وابني على ابن ابني. ها؟ لا خبوها تجي ما ندري القرآن يصلح يقول ما ندري آباءكم أقرب أم ولاد. إذا كان أبوي وأم أبوي وابني والنفقة واحدة، لو تكفي أبوي لو تكفي أقدم من؟ واضح؟ فالولد مقدم على ولد الولد. خب ولو تساووا، لا عندي شنو تساووا؟ عندي نفقة تكفيني تكفي زوجتي وعندي أولاد خمسة، فثلاثة خمسة هذول شنهم سوية نفقتي ونفقة زوجتي تقدم على نفقة أولادي، هذول خمسة وعندي هذا ميت تكفي، يعني فقط تكفيني وتكفي زوجي وتكفي واحد وأنا عندي خمسة، شو سوي؟ ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعا، الألف شو سوي؟ هم خمسة، وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية، الألف تسوي أربعة كل واحد تعطي ربع دينار. إذا كان ذلك الألف مثلا ممن يقبل، خب إذا هو ربع ما يقبل التقسيم إذا كان ما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به، وإلا إذا كان ربع دينار وما أربعة لا يمكن تقسيمه، وش يسوي؟ تخير، لأن لا ترجح، ما كنت رجح جهة دون جهة، لا صغير ولا كبير. ها مثلا إذا كان مثلا شكلية واضح يعني هو تقسيم، مثلا إذا عندي صمونة أقسمها ونطيها ميسورة شيء بسيط، وإلا تخير في الإنفاق على أي منهم شاء. وإذا امتنع، أمس قلنا إذا امتنع الزوج أن ينفق على زوجته فالنفقة تبقى في ذمته.
خلص. تخيرت
في
الإنفاق على
أي مشاكل. إيه.
شو سوي لما تقرع مثلاً؟
بعد هو لا سيد ما قال قرعة، بعد هو يمة تبقى القضية شلون يطيح. خب الآن إذا امتنع أمس قلنا من الإنفاق وبعد المطالبة يجوز للزوجة أن تأخذه، قلنا تأخذ به قدر الضرورة. أو يجوز لها أن ترفع أمرها الحاكم الشرعي، ومع عدم الإمكان من هذا وذاك قلنا يجوز لها أن تعيش بوسيلة ولا تجب إطاعة زوجها حين إذن. وإن شاء الله هنا لو أن الإبن ما ينفق على أبويه، ما ينفق على أبويه، ما ينفق على أم، لا ينفق على أولاده، وكان موسرا أولا يقول عاصيا، ويجوز للأقارب أن يرفعوا أمر الحاكم الشرعي بإجبار أو بغيره، وإلا إذا ما فادوا يا هل تبقى ذمته مجهولة؟ يقول لا، لا تبقى ذمته مجهولة ويكون آثما فقط. يقول وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم، وإن كان ذلك الحاكم جائرا ولا حاكم قاضي مثلا. يقول ولكن إذا لم ينفق حتى مضى زمان النفقة سقط عنه وإن كان آثما، لأنه فقط جهة تكليفية دون وضعية. وقلنا ربع دينار يعني
ربع دينار
شو اشققه
الواحد
50 دينار شلون اثنين اكو مثل ما يتوزع ربع دينار شلون يتوزع اثنين اكو 50 دينار هسه وقت
ممكن نقول مثل 11
مثلا كمثال اي شيء لا يمكن توزيعه مثلا خو. اذا اضطر شخص الى التصرف، الان عندنا احنا القاعدة الأول لا يجوز التصرف بمال الغير إلا بطيب نفسه منه، فإن أنا إذا اضطررت إلى التصرف يعني إذا توقفت حياتك على شرب ماء الغير واضح، فهنا يصير باب التزاحم يسمونه في الامتثال، فينقدم الأهم ملاكين، الأهم ملاكين، فإذا تصرفت بمال فتكون ضامن، تكون ضامن، أو تنقذ مؤمن وغرقان وتضطر المن إلى استخدام آلات الغير أو التجاوز أرض الغير، هذا حينئذ اضطرار يرفع عنك الحكم التكليفي، يرفع عنك وهو الإثم. أما الضمان لا، الضمان تكون ضامن لقاعدة الإتلاف واضح. فإذا نحن وقت الضرورة لما نقول لك نجوز لك في التصرف في مال الآخر لو اضطررت إليه، ولكن نرفع عنك المؤاخذة وهو الإثم. أما الضمان لا، لابد أن تكون ضامنا، ويجب على ذلك الغير إذا كانت حياة الآخرين متوقفة لابد من بذلها. يعني إذا أنت عندك مي وأنا جيتك وقلت لك هذا يريد يموت وهذا نفس محترمة، يجب عليك بذل ذلك الشيء. إذا قال إذا اضطر شخص إلى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيرها لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه، وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطرار إليه، وهو يقول خب أنا محتاج، وعدم أن يبذله له بعوض أو بدون عوض، بعد يسمون التزاحم في مقام الامتثال فيقدم الأهم بلاكن.
شنو هو؟ أو ما يدانيه، انقاذ النفس
هي اي شيء، انقاذ النفس او تتكسر رجله او تكسر ايده او كذا،
يعني هذا ما يداني
اي او غير ذاك نفس منها وما يداني وجب يا هاي. لا هناك هاي شيء اخر، ضرورات تبيعون المحذورات مقدار التصرف، هنا اصل التصرف بغض النظر بمقداره. ما هو المجوز لذلك؟ ما هو المجوز؟ واضح. نقول هنا التزاح في مقام الامتثال يقدم الاهم، لكن فالمحرمه هاي بعد شنو تنقلي بعد محرمه، نرفع عنك المؤاخذه. اي اصل قاعده لا يجوز التصرف بمال غير الا بطيب نفس منه، واحد. اثنين بانه اذا اضطررت الى ذلك قاعده الاضطرار رفع عن امتي. هذا شنو الاضطرار؟ ان شاء الله تاخذ المكاسب. الشيخ الانصاري يقول رفع عن امتي، رفع شنو؟ رفع حكما تكليفا ووضعا، لو فقط تكليفا، فقط تكليفا رفع. لما نقول رفع عن تسعه عن ثلاثه او عن سته حسب الاختلاف، رفع التكليف فقط المؤاخذة الإثم، أما الوضع اللي هو الضمان لا يكون الشخص ضامنا.
مثلا مستعجل مثلا في الدوام، تهلوقيت أو عدم عامل مستعجل كلش،
إيه؟
فهي يعني نفس ما أو ما يداني
نفس. أقول أي شيء لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يداني الهلاك
مستعجل على الدوام.
أقول إيه أي ضرورة دانية دان الهلاك؟ مو هلاك واصل 100%، أي هلاك، تنقطع إيده، تنقطع صبعة، انقطع كذا، واضح، يتعب، يحرج عليه أي شيء. لا خب هذا مو هيك. على النفقة ولا التصرف، لأن استطرادا ذكر المسألة السابقة قضية إذا امتنع الآخر القريب على بذل نفقة قريبه. هنا أنا لو خبت مو واجب عليك أن تنفق على الآخرين حتى لو كان صاحب حاجة، يعني جيرانك ذا محتاج، هل يجب عليك الإنفاق عليه؟ من هذا الباب يقول إذا كان المقابل مضطر، نعم يجب عليك حتى لو لم تكن قريبا له، يجب عليك أن تنفق تنطي. ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض. هنا الضرورات تقدر بقدرها، يعني شنو؟ انت اضطريت ان تكسر باب الجيران والجيران ما موجود، هنا اذن فيجوز لك ان تتصرف، واضح. مثلا الجيران عندهم آلة، هاي الآلة انت محتاجها لاطفاء النار عندك او الاخرين مثلا، فاذا يجوز لك الدخول واستخدامه. الآن إذا أنت أجلكم الله، طبعا بعض الفقهاء ذكر إذا كان عندك عبد مثلا، الآن سيد يذكر إذا كان حيوان أو أي شيء حيوان، يقول إذا كان عندك حيوان خب أنت، أجت روايات طويلة قال ما انقلتها، يقول كون أنت تنفق عليه، بل بعض الفقهاء ذكر ولو كانت نملة، ولو كانت نملة كنت تنطيها أكل، واضح، تنطيها أكل. وإذا كان حيوان مأكول اللحم، فإما أنه تنطي أكله وتذبحه أو تبيعه أو تهبه، واضح. فبعض الفقهاء يقول يحرم عليك أن تهلك هذا الحيوان، تمنع عن الأكل عن الشرب حتى يموت، فإذا إما أن تنطي أكل أو تهده أو تبيعه أو تذبحه، أما تركه من دون أكل حتى يموت هذا حرام ويعتبر تضيعا للأموال. شوفوا الأحوط وجوبا أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان أو ينقله إلى غيره أو يذكي بذبح أو غيره إذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضييعا للمال، ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى الموت. شوف لا يجوز لك حبس الحيوان، يعني بزونة مثلا تحبسها حتى تموت، يقول ما يصير، هدها وقتلوها. أبو هريرة نقل دخلت امرأة نار به الله. أيه أبو هريرة.
لا إحنا عندنا صحيحة.
مو أبالي أنه نص هاي الرواية. بس هو بعد السيد يذكر ذلك. الآن نجي إلى مطلب جديد، هذا يسمونه القسم. القسم بالفتح أو القسمة. هناك ثلاث أقوال قول يقول إذا كان للشخص زوجة واحدة يجب عليه ابتداءً في كل 4 ليال أن يبيت ليلة عندها. كل 4 ليال إذا تزوجت كل 4 ليال كن ليلة وين؟ عند زوجتك. واضح؟ رأي آخر، الوجوب ابتداءً في المتعدد، إنما يجب ابتداءً إذا كان عندك زوجتان أو أكثر، حينئذ يجب عليك أن تبيت عند كل زوجة ليلة 4 ليال وهكذا الدور. واضح؟ كل 4 ليال كن أنت شنو؟ إذا عندك زوجتان فليلة بديت السبت كون اتبات، إذا بديت عند وحدة ثبت للأخرى إحدى الليالي الثلاث، يا يتبات ثبت الثاي، هاي تبقى بكيفك حر بيه، وراها كون ترجع للدور. والرأي اللي يختار السيد يقول لا يجب ابتداء، لا يجب المبيت عند الزوجة ولا المضاجعة، واحدة كانت أو أزيد، مو واجب علي أن أبات عند زوجتي. ها؟ يعني مباشرة مثل الزوج، هاي ثبتت عندك بعد، يعني ثبت بأنه كل 4 ليالي كل شيء يسوي كل تبات عندها،
يعني بعد الدخول
هو أول ليلة بعد هاي ثبت. السيد يقول لو ذلك صاحب العروة يقول لا يجب، أصلا لا يجب المبيت عند الزوجة، أنت تتزوج شنو بس أنت ما تبات عند تتزوج بس تبقى يم أهلك، يم والدتك يم والدك يم أخوك يم صديقك بالشارع بيتك وحدك، لا يجب المبيت. نعم يحرم عليك ترك الوطأ 4 أشهر 10 أيام، أما كمبيت لا يجب عليك المبيت. واضح؟ نعم لو بتت عند واحدة وكنت متزوج 2 ثبت للأخرى ليلة، ثبت للأخرى ليلة لو بتت عند واحدة، ولكن أنت مو واجب عليك أصلا تبات عند أي زوجة. المشهور قل لا، المشهور قالوا أنه ابتداء أنه كون اللي يتزوج لو عنده واحدة كل 4 ليالي يكون يبات عندها مرة، 3 ليالي بكيفه وين ما يريد يروح بها، بس ليلة عندهم شنو يبات عندها وهكذا يفتر كل 4 ليالي عند زوجته مرة، 3 إلى وهكذا. السيد يقول لا أصلا هذا مو واجب، حتى لو شهر ما يبات عندها أو شهر أو 3 أو هكذا، أصل المبيت لا يجب. إذا يقول إذا 2 سيد يقول حتى لو 2 لو 3 لا يجب أن يبات، ولكن الخروج مش بات الخلاف، إذا بات عند واحد يثبت المن الثانية وكل 4 ليالي يبات. أي من آه 3 ليالي اللي يأتي يسأل الإمام عليه السلام يقول له بكيفك، يقول له واحدة من عندنا أنا أكثر يعني حبا إليها، يقول له أنت بديت هاي بات هاي ليلتي بتبقى ماكو مشكلة بعد عدمن عد الأولى. واضح؟ إنما يثبت للثانية ليلة، ليلتي بكيفك تبات عد الأولى تبات الثانية تقسمهن إلى آخره. واضح؟ أما هاي اللي الآن ليلة بليلة مثلا اللي معروفة مو واجب، ريدي بات هاي ليلة يبات عد هاي ليلة، ليلتين بكيفه يبات عد هاي الصغيرة عد الكبيرة ما يبات يمهن، وهذا ليس مطالبا. أي مثلا أهم شيء أنه 4 ليالي أنه ثبت ليلة أدمن أدها هي. واضح؟ فإذا كتب الأقوال في القسمة 3 الأول عدم الوجوب مطلقا إلا بعد الشروع في القسمة، إنما يجب إذا متزوج 2 إذا بتت صارت ثبتت ليلة ثانية للثانية. إذا 2 الوجوب ابتداء في المتعدد أو المتعدد هذا المشهور، 3 الوجوب ابتداء حتى في الواحدة، لا أنت مجرد تزوجت ثبتت لهذه المرأة كل 4 ليال كنت بات لي أنا. واضح؟ السيد يقول لا، حتى لو تتزوج أنت مو واجب عليك إثبات لي أنا، حتى الداخل ما تثبات لا إثبات. واضح؟ واضح إن شاء الله. شوفوا، إذا كان للرجل زوجتان دائمتان، لأن واضح المنقطع أصلا ما أو أزيد فبات متعة مو واجب بات عندها.
بس
شنو
قصدكم
إنه
ما يبات
يمين؟ شنو؟ يا هاي شيخ عباس.
ليش أفرزها يعني إنه المنقطع؟
أصلاً لأن ما يجيب الكلام ما بيه قسمة أصلاً. فبات عند إحداهن ليلة، شوف بات ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من 4 ليال، هاي متى؟ لم يجب إلا بعد الشروع في القسمة، لما شرع وبات عند ليلة ثبتت ليلة المن الزوجة الثانية، أما قبل أن يبات عند الأولى ما ثابت لل ولا يتعادل. الرئيس السيد يختاره يقول أصلا هو حق المبيت واجب أن يبات الزوجة مزوجته سواء مزوج واحدة أو اثنين، يقول ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها، هذا رئيسي، سواء كانت واحدة أو أزيد في غير هذه الصورة. يا صورة لو شرع في القسمة ثبت، أما قبل الشروع لا يثبت. نعم المشروط، المشروط إيش قاله سيد المدري خالفة؟ نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل 4 ليال. رأي المشهور أحوط الأولى،
يعني
احتاطون احتياط استحباب. أي المشهور سيد احتاط احتياط استحباب، المشهور وجوب. يقول مراعاة المشهور أولى، وهو الابتداء القسمة ابتداءان. يقول لمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لهما ليلتين وهكذا. هاي القسمة على فرض احنا قلنا بالقسمة على فرض انه اختارين رأي المشهور، يقول حتى رأي المشهور يقول المدار قال يكون اكو استئناس، فلا يجب المبيت عند الصغيرة ولا يجب المبيت عند المجنونة ولا يجب المبيت عند المرأة الناشزة، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، كما يسقط حال سفر الزوج. طب ساعد ما محسوبه، هل يجب عليه قضاء ذلك؟ لو قلنا حتى لو قلنا بالقسمة، هل يجب على الزوج أن يقضي القسمة لو سافر؟ قلنا يسقط حال سفر، وفيما لو أسقطته الزوجة، الزوجة هي كلها على فرض احنا شنو رأينا المشهور. يقول لو الزوجة قالت أنا ليلتي شنو للصغيرة مرة هسه شنو بعوض تتنازل عن حقها أو من دون عوض، فلا يجب عليه القضاء لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه. نعم إن قلنا إذا مو واجب سيدنا القسمة يعني لا يجب المبيت ولا يجب المضاجعة، يقول بس بشرط ما تترك المرأة الدائمة كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا ذات زوج، فقد نهى القرآن، وهذا خلاف قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فأنت خوب صحيح مو واجب إثبات، بس مو تتركها مطلقا لا بالنهار ولا بالليل وخمسة أشهر أو 4 أشهر متوصل لها. ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. هذا مو صحيح، يعني لا يوصل لها ولا يضاجعها ولا آخره، عايفها وهاجرها. لا يجوز صحيح لا يجب المبيت، ولكن لا ملازمة بين المبيت وبين الوطن، فلا يجوز للزوجة أن يترك الزوجة الشابة من الوطن لمدة 4 أشهر و10 أيام فيرتكب حراما. لا كما هو الآن هو يسئلون بأن الزوجة لو تركها زوجها ل4 أشهر و10 أيام أو أكثر حرمت عليه إلا بعقد، لا تبقى زوجة، إنما مجرد إثم مجرد إثم، أن الزوج لو لم يوجد عنده عذر شرعي وهي ليس لها عذر شرعي وتركها متعمدا فيكون آثما، أما هي زوجة وهو زوج لها.
أربعة
أشهر عفوا دون عشر، أربعة أشهر. لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها، مع رضاها لأنها شنو حقها، هي سقط حقها، أو نشوزها أو من ضمن العقد. خب إذا ضمن العقد أنك شنو هاي الفترة أنت لا تقول لا تطأني ولا آخر، أو اشتراط تركه عليها هو الذي اشترط عليها، بعد المؤمن عنده شروطين حين العقد. والأحوط لزوم شمول هذا الحكم أيضا يقول أنه لا يجوز لمن عقد إلا مع الاشتراط، أنه ما يجوز ترك وطأ الزوجة ولو متعة، إذا مثلا عقدين ست شهر أو سنة وإلا مع رضاها أو نشوزها أو إلى آخره، أما مع عدم الاشتراط وعدم الرضا إلى آخره لا يجوز له ترك ذلك. ولاحظ لزوم شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، ولما إذا كان الزوج مسافرا. هنا أنا أيضا وقع الخلاف بهذه المسألة. فبيقول أنا السبب عدم سبب ترك الوطء هو سفري الطويل. السيد يقول ما يصير، كنت تعال وطئ زوجتك ورجع كمل سفرك، فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها. واضح؟ فنقول شنو؟ تعال بطيارة جينا واحدة أطأ زوجتك شنو؟ وارجع كمل سفرك إذا لم يكن عندك عذر شر. ولذلك روايات مثلا من جمع من النساء ولا ينكح منهن، أو لا ينكح من جمع من النساء فلا ينكح، واحد يتزوج واحدة اثنين أو يتزوج ثانية ويترك الأولى، فالعياذ بالله تنحرف تلك المرأة فتزني، يقول فزنى منهن شيء فالإثم عليه. أنت مجرد شنو شوفوني أنا متزوج وتارك، واضح، وتارك هنا طبعا لا ينكح معنى كنا كما تقدم يأتي معنى الوطء، يعني فلا ينكح يعني فلا يطأ، فهي تزني المرأة تكون بسببه لأنه تزوجها و تركها. خب هذا وإذا لم تقدر، خب إذا الزوجة ما تقدر الصبر على شنو أربعة أشهر كون شنو يطأها زوجها، فحينئذ يقول السيد كوني قاربها أقل من ذلك، أقل من أربعة أشهر عشر. لا يقول أنا الواجب علي يكون أربعة أشهر، أنا أريد بس ما أرتكب حرام كله على رأس الأربعة أشهر إلا أجي أطأ الزوجة، نقول له إذا شنو إذا هاي إذا كانت تصبر، أما إذا لم تصبر بحيث أن لو لم تطعها كل شهر كل أسبوع ترتكب وتنحرف، يجب عليك المبادرة إلى وطئها أو طلقها وتخلص من المشكلة. يقول هذا وإذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يقاربها، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلي سبيلها. واضح؟ تغيير سبيل مسألة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
إذا بالعكس
يجب عليها أن ترجع.